احمل النور والإحسان وانشر الخير والمعاني في دنا من ضي القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من الحملة الإعلامية لتعزيز القيم القرآنية. هذه الحملة التي تأتيكم تحت عنوان عش حياتك مع القرآن الكريم. مشاهدي الكرام، أي حياة أجمل وأسعد وأتقى وأنقى من العيش مع كتاب الله عز وجل قراءة وتأملا وتدبرا وواقعا ملموسا في حياتنا مع أسرنا ومع مجتمعنا مع موظفينا مع كل من نتعامل معه، بل أولا وآخرا مع الله عز وجل. أحبتي الأكارم، كثيرا ما نقرأ كتاب الله عز وجل، بل بعضنا قد يختم القرآن المرة والمرتين بل أكثر من ذلك، إلا أننا في النهاية نتساءل سؤالا كبيرا: لماذا لا نتدبر كلام الله عز وجل؟ لماذا لا نجد هذه الكلمات النيرة في واقعنا، في تصرفاتنا، في كل تعاملاتنا؟ سؤال لا أطلب منكم الإجابة، بل تجدونها بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة التي سأتحدث فيها مع ضيفي الكريم ومع جمهورنا الكريم عن تدبر كلام الله عز وجل، عن الوسائل التي تعين على ذلك، والعلامات التي تعرف من خلالها أنك فعلا تتدبر التدبر الصحيح. ثم إذا لم تحصل على ذلك كله فلا بد أن تبحث عن الموانع، وستجدها بإذن الله عز وجل في حلقتنا هذه. مشاهدي الكرام، للحديث حول هذا الموضوع سأستضيف ضيفين كريمين: فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أتشرف نيابة عنكم بالترحيب بضيفنا، فحياك الله دكتور عمر.
حياك الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
يطيب لي أيضا أن أستضيف الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، أيضا أشرككم في الترحيب به، فحياكم الله دكتور عبد الرحمن.
أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا.
الترحيب أيضا لضيوفنا الكرام الذين يشاركون في الاستوديو هنا. أنا أتمنى أن أرحب بكم واحدا واحدا، لكن وقت الحلقة قد يسمح، أرحب بكم ترحيبا عاما، فأهلا وسهلا بكم. أرحب بكم أنتم مشاهدي الكرام، أرحب بمتابعتكم لهذه الحلقة الكريمة التي كما ذكرت سالفا أنها ستكون ضمن حلقات إعلامية تحت عنوان عش حياتك مع القرآن. بداية كما ألمحت في المقدمة أن سنتحدث عن هذه القيمة المهمة وهي قيمة التدبر. ستكون هناك حلقات أخرى نتحدث عن قيمة التسامع، عن قيمة البذل والعطاء، عن التوبة وأثرها في حياة المسلم. أكرر ترحيبي بضيفي الكريم، ولعلي أبدأ باليمين اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور عمر وأيضا الدكتور عبد الرحمن، لكم اهتمام كبير بالتدبر ولكم علاقة أيضا بمركز تدبر، لعلنا نرجع الحديث نوعا ما إلى آخر الحلقة عن هذا المركز. لكن في البداية كمنطلق وكتوطئة لهذه الحلقة، أتمنى أن نحرر هذا المصطلح، مصطلح التدبر، لأنه قد يختلط بمصالح أخرى أو بمصطلحات أخرى. يهم المشاهد الكريم قبل أن يعرف جزئيات هذه الحلقة أن يعرف الإطار الذي نتحدث فيه أو الإطار الذي ننطلق من خلاله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية قبل أن أدخل في هذا الموضوع أود أن أقول وأؤكد على نقطة يعني يكثر السؤال عنها وربما استشكالها، وهي أننا هل حينما نتلو نحن لسنا مأجورين؟ فأقول بلى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يرجون وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يرجون تجارة لن تبور، هكذا الآية ولا ذكر عبد الرحمن. المقصود أننا نريد أن نتحدث عن شيء مرحلة أعلى، فكل على خير، لكن نحن في مقام تعاوننا مع الله عز وجل ومع كتابه سبحانه وتعالى نطمح إلى الرقي والوصول إلى المدارج الأعلى والأكمل والأفضل، وهذا هو الذي يعني حدا إلى طرح مثل هذا الموضوع. وأحب أيضا أن نكون في طرحنا نحاول أن نكون بسيطين في طرحنا مع الوضوح قدر الإمكان بعيدا عن اللغة الأكاديمية.
أنا قد أختلف معك في مصطلح بسيط إذا أخذنا بالمصطلح اللغوي، لأنه سيطول الحديث،
لكن يكون التيسير. نعم،
يسير
بسيط، طيب. ربما يفهم منه الساعة.
طيب،
فأقول التدبر يعني إذا أخذنا هذه الكلمة وهي التدبر والدبر، هذه الكلمة في اللغة تدل على التأخر، فهي إذن تأتي بعد تأمل الإنسان في الآية التي أمامه. فإذا فهم معناها أو حدق النظر فيها، فما يورثه هذا النظر والتحديق من أثر إيماني أو علمي، فهذا هو التدبر باختصار شديد. فمثلا حينما يقرأ الإنسان آية من كتاب الله عز وجل قد لا تكون غامضة المعاني تحتاج إلى بيان غريب وكذا، لا، لكنها تحتاج إلى تحديق النظر والتأمل والتوقف الذي يورث أثرا علميا أو إيمانيا.
ممتاز.
كما كان بعض السلف يقول مثلا إذا مررت بآيات النعيم أشعرت نفسي أنني فيها، فقلت يا نفس ما تشتهين، فتقول أشتهي نعيما أكثر، فأقول ها أنت في الدنيا الآن فاعملي. وإذا كنت في آيات الوعيد أشعر نفسي أنني في أنني أعذب مع الناس حتى أتأثر، ثم أقول نفسي ما تشتهين، أقول أشتهي خلاصا من هذا العذاب، ها أنت الآن في 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 مجال التصحيح والتعديل، فاعملي صالحا لعلك تنجح.
طيب.
هذا مثال بسيط.
جيد. دكتور عبد الرحمن كان يفهم من كلام الدكتور عمر أن التدبر مرحلة متأخرة، بمعنى لو ننظر الآن إلى واقع الناس، سواء الأستاذ مع طلابه، الأب مع أسرته، جماعة المسجد، إذا قلنا أن التدبر مرحلة متأخرة، هل ممكن أن نقسم الناس بالنسبة لهذه المسألة إلى عدة أقسام بالنسبة للتعامل مع كتاب الله عز وجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أرحب بك أخ معمر، أرحب الجميع دكتور عمر والمشاهدين الكرام، وأشكركم حقيقة على طرح مثل هذه الموضوعات لجمهور الناس وعامة الناس، لأننا الحقيقة في حاجة ماسة إلى إعادتنا إلى القرآن الكريم. وأحيي حتى اختيار عنوان هذه الحملة عيش حياتك مع القرآن، نحن فعلا نحتاج أن نعيش حياتنا مع القرآن مرة أخرى، وأن نجدد هذه المعاني في نفوس الناس وفي نفوسنا حتى يترسخ هذا المبدأ في في في, في المجتمع الإسلامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بهذا القرآن العظيم جاء به وبدأ عليه الصلاة والسلام يغرس هذه المعاني في نفوس الناس حتى أصبح الناس يعيشون القرآن الكريم واقعا في حياتهم اليومية. وإلا فقضية فهم القرآن الكريم وفهم معانيه هذه مسألة ليست صعبة أن تفهم المعاني، ولكن صحيح. الذي يحتاج إلى مجاهدة هو أن تعمل به وتتخلق به وأن يكون سلوكا لك تعيشه في واقعك وفي حياتك. ولذلك أنا لا أريد أن يشعر المشاهد الكريم أننا فعلا نتعالى بخطابنا ونتكلم بكلام ربما لا يفهم، ونبتعد عن الشيء الذي يستشعره ويحتاجه في حياته اليومية. الآن عندما نتحدث عن مفهوم التدبر وعن التفسير وعن الاستنباط مثلا من القرآن الكريم، فعلا كما تفضلت في بداية حديثك أخ معمر أنها فعلا مصطلحات متقاربة وربما تتداخل معانيها على بعضنا،
صحيح.
فلا يفرق ما الفرق بين التفسير والتدبر والاستنباط، وهل هذه كلها فعلا أنا أستطيع كإنسان عادي أني أمارسها وأستفيد منها؟ فنقول التفسير في الحقيقة معنى أوسع، بمعنى أن التفسير هو بيان لمعاني القرآن الكريم بيانا عاما، فبعضهم يعتبر أن هذه المرحلة هي المرحلة الأولى.
ممتاز.
مع شمولها من حيث المعنى إلا أنها في مراحل التعلم تعتبر المرحلة الأولى.
طبعاً غير الطبقة العامة اللي هي مثلاً مجرد قراءة القرآن الكريم.
بالضبط.
نرتقي إلى مرحلة التفسير.
بالضبط. مرحلة التفسير هذه لا بد منها أصلاً، لأنك لا تستطيع أن تطلب من شخص أن يتدبر شيء وهو لا يفهم معناه.
صحيح.
تماماً كما أن تأتي لشخص مثلاً بقطعة باللغة الفرنسية مثلاً وهو لا يتقن اللغة الفرنسية وتقول تدبر هذه القطعة.
لكن هذا فيما دكتور عبد الرحمن فيما يحتاج إلى بيان.
بالضبط.
فيما يحتاج إلى بيان.
فهذه المرحلة الأولى.
إيه. فيما يحتاج إلى بيان. أما ما لا يحتاج إلى بيان، هل يحتاج إلى تفسير؟
لا طبعا، لكن هذا الذي نتحدث عنه الآن، نحن نتحدث ويشاهدنا العربي وغير العربي.
تمام.
غير العربي لابد أن يفهم المعاني.
صحيح.
لأن قد يسمعك شخص مثلا لا يتقن العربية فيقول أنتم تتحدثون عن التدبر وأنا لا أفهم أصلا.
وأحيانا هذه اللفظة وتفسيرها تؤثر على معنى
بالضبط.
الآية كاملة.
فأنت إذا عرفت المعنى هذا هو التفسير.
طيب بعد التفسير؟
بعد التفسير يأتي مرحلة التدبر هذه.
نعم.
التي ذكرها الدكتور عمر، والتدبر هي مأخوذة من الدبر الشيء وهو آخره، بمعنى أن تبلغ في فهمك وفي تأملك لهذا المعنى آخره وتتمحص وتمحص فيه وتعيد النظر مرة ومرتين وثلاث حتى يظهر لك من المعاني ما لم يكن سيظهر من أول وهلة.
صحيح.
طيب. ولذلك انظر الآن، يعني ثمرة التدبر هي العمل، أليس كذلك؟
بلعب.
يعني عندما الآن تستمع إلى القرآن الكريم فإذا بالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فتقف عند هذه الآية وتقول طبعا معناها واضح، لكن أين أنت من هذا المعنى الذي
من تدبره؟
أين الصدق في حياة المسلم؟ أين الصدق في حياة حامل القرآن الكريم؟ ويكررها.
صحيح.
ويعرض نفسه عليها، يعرض قلبه على هذا القرآن. ولذلك أنا تعجبني والاستشهاد بقصة كعب بن مالك رضي الله عنه عندما نزلت هذه الآيات وكان من الثلاثة الذين خلفوا، فلما نزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال يا رسول الله إن من تمام توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما حييت.
الله
أكبر. هذا هو التدبر.
جميل دكتور عبد الرحمن، إذا أذنت لي قبل أن ننتقل إلى الأثار، وهي كثير ولعل من أهم ما أشرت إليه وهو ما يتعلق بالعمل، لكن أيضا دكتور عمر، لعل من الأشياء التي تثير يعني لدى الإنسان همة للاهتمام بتدبر القرآن الكريم هو أن يتعرف على حكم التدبر. هل نقول أن التدبر اختيارية بالنسبة للمسلم، تقرأ كتاب الله عز وجل والتدبر هذا حكم مثلا اختياري أو جائز؟
جميل.
وأن نقول من الأشياء الواجبة على المسلم خلال قراءته أن يتدبر، ولكي يحصل على هذا التدبر لابد أن يعمل بالوسائل التي من أهمها كما جميل. ذكر الدكتور مسألة التفسير.
قبل أن نجيب أذكر الآيات التي أمرت بالتدبر على سبيل الإيجاز. الله عز وجل في موضعين يخاطب المنافقين ويخاطب اليهود، أفلا يتدبرون القرآن؟ في المنافقين، في النساء وفي محمد. وفي سورة المؤمنون وهي سورة مكية خوطب المشركون بقوله عز وجل أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي أباهم الأولين. وكل الآيات التي في ختامها أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، أفلا تتفكرون، هي أمر ضمني بالتفكر. إذن هذه الأوامر وما تتضمنه من تهديد تشعر بأن التدبر واجب، لكن الواجب كواجبات الشريعة مناطح بالاستطاعة. فنحن لا نكلف العامي الذي لا يحسن ما لا يطيق، لكننا نعتب حقيقة على أناس كثيرين وهم يعني ممن ربما يشاهدون اليوم متعلمون قراء يمرون على الآيات كما ذكر الدكتور عبد الرحمن مرور الكرام من دون تحديق النظر ومن دون تأمل، لأنه يقول أنا يكفيني بس بركة القراءة. فنقول هنا قد قصرت تقصيرا، يخشى أن تكون معه آثما، خاصة إذا كان يقرأ آيات ربما هي في الحقيقة تقول له إن مسيرك في هذا الطريق خطأ. مثلا دعنا نفترض مثالا بسيطا،
طيب.
إنسان يتعاطى الربا ليلا نهار، وهو يمر على قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ولا يبالي. هذا الرجل بلا شك أنه يقرأ مثل هذه الآيات ولا يتغير حاله، لا شك أنه آثم،
صحيح.
فهو خالف، مع أن هذه لا تحتاج إلى تدبر كثير كما ذكر عبد الرحمن، بقدر ما تحتاج إلى وقوف وينظر هل أنا من هؤلاء. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يطيق على حرب الله ورسوله؟
نعم. دكتور عمر، إذا أذنتي، بما أنك أشرت إلى مسألة القصور وأن قد يكون قصور ذاتي، أنا قد أطرح عليكم محور وأتمنى أن أعرف رأيك ورأي الدكتور ورأي أيضا الجمهور، وهو ما يتعلق بأسباب القصور في تدبر القرآن. الكل نقر أن عندنا قصور، لكن أيضا لابد أن نعلم أن هناك أسباب أدت إلى هذا القصور. فريق العمل المشكورين حاولوا أن يقوموا باستطلاع نعرف آراء المشاهدين، إيش أسباب القصور في تدبر القرآن الكريم؟ نتابعها سويا مع مشاهدينا الكرام ثم نعود لنستمع إلى إجابة ضيوفنا الكرام، ابقوا معنا.
حياتك مع القرآن واحمل النور والإحسان.
هل هناك قصور في توعية المجتمع بأهمية التدبر لكتاب الله؟
نعم، في قصور كبير، وخاصة من وزارة الإعلام وزارة التربية والتعليم، قصور كبير، لأنهم الأساس، الوزارتين هاتين أساسيتين في توعية المجتمع بأمور دينهم،
لأن في مؤسسات كثيرة متهمة في القصور في الناحية هذه. أولها المؤسسات الإسلامية والشؤون الاجتماعية، كذلك التربية والتعليم، كلهم مقصرين في حق يعني توعية المجتمع. طبعا لا ننسى وزارة الشؤون، وزارة الإعلام، في نصيب الأسد في قصور هذا.
على ما أعتقد في المجتمع اللي بحيط حوالي أنه ما في قصور، بالعكس أنه في هناك جمعيات كثيرة تتبنى عملية توعية الناس الموجودين بتدبر القرآن الكريم، وخصوصا كمان إضاءة القرآن الكريم، يعني رائع جدا، خصوصا أنه واحد بالصباح بكون فاتح وبسمع لها، وبكون هناك مواضيع فعالة جدا بتوعية الناس بتدبر القرآن الكريم ومشاكلهم والأمور اللي بتحيط حواليهم.
نعم، في قصور مثل الوزارات اللي مقصرين في القرآن يعني كثير.
عيش حياتك مع القرآن واحمل النور والإحسان وانشر الخير والمعاني في.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن طالعنا سويا هذا الاستطلاع الذي هو جزء من آرائكم حول أسباب القصور في تدبر القرآن الكريم، لازلت وإياكم في هذه الحلقة التي هي أيضا جزء من الحملة الإعلامية التي تأتيكم تحت عنوان عش حياتك مع القرآن. دكتور عبد الرحمن، أنا يهمني أعرف رأيك في الاستطلاع للشباب، كأنهم حملوا بعض المؤسسات الرسمية، أيضا أشاروا إلى بعض المؤسسات الإسلامية، موقفك من هذا التحديد؟
الحقيقة يعني تحديد أسباب القصور في نشر ثقافة التدبر بين الناس، يعني هي الحقيقة مسألة مشتركة بين عدد من الجوانب. يعني الكلام الذي ذكره الأخوة صحيح فعلا، لأن هذه المسألة مسألة تربوية، ويعني يشترك فيها كل من له علاقة في التربية.
نعم.
يعني وزارة الإعلام لها دور كبير في التقصير، لأن كان المفترض أنها تمارس يعني دورها في نشر ثقافة التدبر من خلال وسائل الإعلام المتاحة،
وإن كانت الآن يعني يوجد في بعض
الحمد لله نعم صدقت يعني بدأت الأمور لله الحمد تتحسن، لكن يعني بصفة عامة على مستوى المجتمع هناك تقصير واضح، لأن الناس يتوجهون حيث توجههم هذه الوسائل التربوية. وزارة التربية والتعليم أيضا من خلال معرفتنا بالمناهج التي درسناها ودرسناها وعرفناها هناك تقصير كبير أيضا في نشر هذه الثقافة،
مجرد تلقين
نعم لا لا يتوقف مدرس القرآن الكريم خلال السنوات كلها مع مسألة تدبره وفهمه وجعلها خلق يتخلق به الطالب ويعيش حياة. أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية سمعتهم يقولون وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار أيضا أنها تشارك في يعني خدمة المجتمع بشكل أو بآخر ويمكن أن تساهم في هذا. لكن على كل حال كل من كان له علاقة بتربية الناس وتوجيههم ولا يستخدم هذه الوسيلة في 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 خدمة هذا الجانب وهو خدمة القرآن الكريم ونشر يعني معاني القرآن الكريم وجعلها يعني واقعا يعيشه الناس
صحيح.
بواسطة وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المقروءة أو طيب. غيرها كل هذا الحقيقة تشترك فيه.
طيب دكتور لعلنا ننطلق من هذه القاعدة وهنا يعني الجميع نسلم بأن التقصير موجود سواء كان على مستوى الأفراد على مستوى صحيح. المؤسسات على مستوى بعض الوزارات. أنا ودي نستغل الحلقة في تحديد الأشياء التي ممكن أن تخرجنا من هذا التقصير، يعني ما هي أهم الوسائل التي تساعد الفرد تساعد المؤسسة ككل أن ننتقل في التعامل مع كتاب الله عز وجل إلى هذا المستوى الراقي وهو مسألة التدبر والعمل بما ينتج عن هذا التدبر من كلام الله عز وجل.
لعلي أبتدأ من حيث انتهى زميلي الدكتور الرحمن. يعني أنا أعتقد أن وزارة الشؤون الإسلامية تتحمل نصيبا كبيرا بحكم إشرافها على جمعيات حفظ القرآن الكريم، وأقولها شهادة لله أن الوزارة في الفترة الأخيرة لها توجه طيب ومشكور، لكن رؤيته على الساحة تحتاج إلى وقت. لديها توجه قوي، ولست أتحدث أنا الآن بلسان الوزارة لكنني أعرف هذا جيدا عنها، لها توجه طيب في قضية تبني هذا الموضوع تبنيا عمليا من خلال إنشاء مركز بحوث، من خلال التعاون مع مركز تدبر القرآن الكريم القائم الحمد لله منذ 3 سنوات وهو يدخل سنته الرابعة تقريبا الآن، من خلال تبني الحلقة النقاش التي تتعلق بإثراء الموضوعات العلمية والعملية في موضوع التدبر. طيب. أنا أعتقد أن الوزارة بما أنها المخولة من جهة الدولة في تبني هذه الأمور لو أعدت دراسة يعني قوية على يعني مستوى واسع بحيث إذا انتهت هذه الدراسة لنشر هذا المفهوم، بل أقول هذه العبادة العظيمة وهذه الفريضة الشرعية، بإمكان إذا جاء هذا جاءت الدراسة من قبل وزارة بحجم وزارة الشؤون الإسلامية بإمكان التواصل مع وزارة الإعلام وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات
ضمن الشغل المؤسساتي.
أي شغل المؤسساتي
طبعا هذا العلم. لا هذا لا يعني دعنا نغفل دور الأب دور المعلم دور الشخص أيضا.
لا لا الآن تحدثنا بناء على التقرير. أنا قلت أبدأ من حيث انتهى. إذا أتينا إلى البيوت نحن لا ننتظر مثلا من الوزارة أو من الدولة أن تعالج كل مشكلة عندنا.
طيب.
لا نحن نتحمل جزء من المشكلة، المجتمع يتحمل جزء من المشكلة، ولذلك هذا الإشكال اللي وجد والتقصير يا أخي وجد قبل وجود شيء اسمه وزارات. يعني الصحابة رضي الله عنهم في أواخر حياتهم صغارهم الذين أدركوا عصر التابعين كانوا يدركون أن فشو التركيز على التلاوة وإغفال التدبر بدأ في عصرهم. طيب لم تكن هناك وزارة تربية ولا وزارة إعلام ولا وزارة شؤون إسلامية، فليس من المناسب أن دائما نحمل أخطاءنا هذه الجهة.
طيب دكتور عمر تأذن لي فقط أني أشرك الأخوة إذا كان لهم من بعض الأسباب التي يرونها هي سبب في التقصير أو بعض الأشياء التي ترون أنها ممكن تكون سبب في خروجنا من هذه المسألة وفي تدبر كلام الله عز وجل، إذا في أحد بداخل تفضل على المايك.
بالنسبة للتدبر أغلب الحلقات أو الدورات التحفيظ اللي تكون في الفترة الصيفية تكون عبارة عن تلقين وحفظ. ما يكون فيه قسم أو تكون فيه دورة تكون بس للتدبر كلها بس تلقين أو حفظ في كتاب الله. هذه
جيد، هو أشار إلى قضية مهمة صراحة ولعل يتفق مع الدكتور عمر، ولعلكم دكتور في مركز تدبر وأيضا في بعض الحلقات بعض الجهود في تخطي مثل هذه العقبة.
نعم طبعا اللي ذكر الأخ الكريم من قضية الاقتصار فقط على التلاوة والتلقين والحفظ لا شك أن الاقتصار غير مقبول. الاقتصار فقط
لكن
نعم الاقتصار على التلاوة فقط والحفظ
وإنما نحن
لكننا أيضا أخشى أننا في غمرة دعوتنا للتدبر والعناية به نغفل جانب الحفظ والإتقان. لا نستطيع أن نغفل هذا الجانب، بالعكس نحن ندعو إلى الحفظ والإتقان والمراجعة لكن مع ذلك أيضا ندعو إلى الانتقال لمرحلة التدبر والفهم والعمل والتخلق بأخلاق القرآن الكريم. وهذه مسألة فعلا لابد من يعني الإشارة إليها بطريقة أو بأخرى بين حين وآخر حتى يجمع بين التدبر.
لابد أن نشير إلى أهم الوسائل التي تؤدي إلى التدبر. يعني كما ذكر الدكتور مسألة الحفظ، مسألة القراءة
مهمة جدا،
لكن المسلم دائما يطمح إلى الأكمل.
لا شك.
فما أهم الوسائل التي ممكن تدفع إلى هذا المستوى؟
يعني أشير باختصار شديد إن من أهم الأمور أن يعرف الإنسان قيمة ما يقرأ. ولله المثل على لو جاءني أو جاءك دكتور ولا أحد الأخوة ولا أحد المشاهدين خطاب من أعلى رجل في الدولة من الملك يثني عليك أو يخاطبك ويقول نأمرك أن تفعل كذا وكذا، لربما بقي يوم يومين يقلب هذا الخطاب وينظر السطر وما بين السطور خشية أن يفرط في شيء. هذا يا أخي خطاب رب العالمين لك. فمعرفة قيمة ما تقرأ من أعظم الأسباب التي تعينك على هذا، أنت تشعر أن رب العزة والجلال يناديك ويخاطبك، يا أيها الذين آمنوا، أنت من هؤلاء المخاطبين. هذا الشعور لا شك أنه البوابة الأولى. الأمر الثاني أن توقن وتدرك أيضا أهمية التدبر، وأن قراءتك بلا تدبر مع فضلها وما فيها من الأجر لكنها دون المطلب الشرعي كما أشرت آنفا.
جميل. طيب.
هاتان يعني هذان مفتاحان. من الوسائل الحقيقة، وهذه شيء مجرب وملموس، أن تفتح صفحة قلبك قبل أن تفتح صفحة المصحف، بمعنى أن تكون على استعداد أن تتلقى أي أمر إلهي يأتيك. بعض الناس يفتح المصحف وكما قلنا لمجرد البركة فقط، لكن ماذا، ودعونا نجرب يعني في أي وقت سواء في رمضان في غير رمضان، دعونا نجرب أننا قبل أن نفتح المصحف نفتح قلوبنا وكأننا نقول يا رب مرنا بما تشاء، أمر نأتمر به، نهي ننتهي عنه، خلق وجهنا القرآن إليه نفعله، نهانا القرآن عنه نجتنبه. أنا أجزم جزما أخي كريم، لو أننا يعني تعاملنا مع كتاب الله عز وجل بهذه الجلالة وبهذه الهيبة والتوقير والتعظيم من إجلال الآمر به أو النهي عن ذلك الأمر، والله ستتغير حياتنا بسرعة بسرعة.
طيب دكتور عبد الرحمن، هذا الكلام الجميل الذي أشار إليه الدكتور عمر مشكورا، يعني كلام يدعو إلى أهمية التدبر، لكن نبغى أشياء عملية. المشاهد ما أقول البسيط، المشاهد اللي استشعر أهمية التدبر، إيش الأشياء العملية اللي ممكن يعني تعيشها في هذا الجو؟ مثلا اختيار بعض الآيات، اختيار بعض الأوقات، طريقة التعامل مع هذه الآية، تكرارها، الرجوع إلى مصادر تفسيرها مثلا.
أول من أول الوسائل كما ذكر الدكتور عمر حقيقة، أولا العناية بالقرآن الكريم، لأننا في حاجة الحقيقة إلى أن نعيد الناس إلى العناية بالقرآن الكريم والاهتمام به. لأن بعض الناس فرط في القرآن الكريم فأصبح لا يلتفت إليه ولا يقرأ فيه، وأعرض
رمضان إلى رمضان.
نعم، يعرض بالكلية
حتى يعني التلاوة.
الناس نحن الآن نتحدث عن حفظ القرآن الكريم وإتقانه، فيظن بعض الناس أننا نطالب كل الناس أن يحفظوا القرآن الكريم حفظا بالروايات السبع ولا.
لا،
وإنما في الحقيقة نحن نطالب الناس بالحد الأدنى
بما يستطيع.
نعم، بالحد الأدنى من العلاقة المتصلة بينك وبين القرآن الكريم. صحيح. في يومك وفي ليلتك، بأن يكون لك نصيب ويكون لك تقرأ قراءة بقلب، كما بقلب حاضر، كما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب.
صحيح.
يعني القرآن الكريم كما ذكر الدكتور عمر تحدث القرآن نفسه عن وسائل فهمه وعن وسائل تدبره، وذكر الله في مواضع كثيرة كيف نفهم القرآن وكيف ننتفع به وكيف نستفيد منه. أفلا يتدبرون القرآن
أم على قلوب
أم على قلوب أقفالها. هذه الأقفال لابد أن نحاول أن نفكك الأقفال هذه. وعندما قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذه الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان في يومه وفي ليلته هي في الحقيقة أقفال توضع بينك، تحجب عنك أنوار القرآن وهداياته ومعانيه. ولذلك كان يقول الحسن البصري أو غيره من التابعين إن السلف كانوا ينظرون إلى القرآن الكريم على أنه رسائل تأتيهم في الليل فيعملون بها في النهار مباشرة، ما في فلسفة. يعني عندما تذكر أبو الدحداح رضي الله عنه عندما نزل قول الله تعالى
لن تنالوا البر
حتى تنفقوا مما تحبون، واضحة معناها صح؟
صحيح.
فقال يا رسول الله، جاء إلى رسول الله وقال يا رسول الله أني تأملت في مالي فوجدت أن أحب مالي إلي هي بستاني بيرحاء، هذه
بيرحاء، نعم،
فضعها حيث شئت يا رسول الله.
الله أكبر.
خلاص بكل بساطة
تصدق بها ويقول رسول الله أحب إلي مالي هذه البستان التي في صدر المسجد قبلة المسجد طيب. فيها ثمر طيب ما يتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا أبو الدحداح وهذا أبو طلحة
بالضبط
حيث أراك الله.
دكتور عمر انتشرت إلى مسألة مهمة قبل التسجيل ولعلنا أيضا نثيرها هنا وهي مسألة أنا فهمت من كلام الدكتور عبد الرحمن أن مسألة التدبر ليست مسألة صعبة وليست لا خاصة بالعلماء وطلبة العلم نعم. لكن نعم. ألا تلاحظ ولعلك ذكرت كلام الإبراهيمي فيما أظن أن بعض الدعاء وبعض العلماء وبعض المشايخ يعني صنع نوع من الفاصل بين عامة الناس وبين هذه المرحلة من مراحل التعامل مع كتاب الله.
فعلا أحيانا بعض الناس حينما يطرح هذه الموضوعات يعني يطرحها على أن كتاب الله عز وجل عظيم ومهيب وهو كذلك ولا يجوز الكلام فيه وكذا. نحن لا نريد منكم أيها الإخوة كما أننا نحن لا نطرح أنفسنا الآن هنا على أننا مفسرين لا إنما نطلب من الناس القدر الأدنى من التعامل. نحن لا نريد أحد يأتي ويفسر لنا آيات الطلاق ولا آيات البيوع ولا آيات الأحكام الأخرى. نحن نريد أن نتعامل وكأننا في الفترة المكية في الفترة التي بني فيها الإيمان في بني فيها تعظيم الله بنيت فيها الأخلاق الفاضلة وكذلك أيضا ربط المؤمن بالإيمان باليوم الآخر كما قال الحسن البصري لما قال التأثر أو التأثر بالقرآن تأثران أو ذكر كلاما نحوها التأثر المقصود الذي نريده نحن التأثر القلبي الذي يورث هيبة وإجلالا. دعني أذكر قصة طيب. واقعية لرجل عامي حتى أبين أن هذا النوع هو الذي نريده. جاء رجل شاب يعني كان يبصر عامي في المسجد يتأثر كثيرا بالقرآن وهو عامي ليس من طلبة العلم فهذا التأثر الحقيقة جعله يعني يسأل ويقول يا عم أنا رأيتك حقيقة تبكي مع آيات القرآن الكريم بكاء يعني اسمح لي دعاني أكون فضوليا وأسألك ما الذي يجعلك تبكي وأنا أتمنى أن أعيش هذه السعادة التي تعيشها. قال شوف يا ولدي بجيب لك باللهجة العامية شوف يا ولدي والله ما عندي كبير شيء لكني إذا مررت على الآيات التي فيها تعظيم لله أرددها حتى ينفتح لها قلبي الله. وهذا أحد المفاتيح أنت تسأل عن مفاتيح تكرار الآية التي يقف عندها تقف عندها أنت الآن تقف عندها. وعامي عندنا في القصيم سمع الإمام يقرأ في صلاة العشاء في أوائل سورة الأحزاب لما ذكر الله عز وجل الأنبياء الخمسة أولي العزم من الرسل قال الله عز وجل بعدها ليسأل الصادقين عن صدقهم. والله يا أخوان هذا عامي لا يقرأ ولا يكتب وأعرفه أنا يبكي والله يبكي وقام مفزوع بعد الصلاة قال يا جماعة هؤلاء صفة الخلق سوف يسألون عن صدقهم أجل حنا وشو بنصير فبكى وأبكى من حوله. هل هذا الرجل قرأ؟ والله ما قرأ يوما من الدهر كتابا لكنه عاش مع الآية وهذا الذي نتحدث عنها الآيات الواضحة ذكر الدكتور عبد الرحمن أكثر من نموذج آيات واضحة تأمرنا بالصدق تنهانا عن كذا تأمرنا بفضيلة تنهانا عن رذيلة أين نحن منها؟
صحيح
هذا الذي نريده
اختيار الزمن دكتور عبد الرحمن
أعود على النقطة التي ذكرتها أستاذ معمر وهي قضية أنه بعض الناس أحيانا يضع بين الناس حواجز. نعم كتاب الله ليس كلام مباح لكل أحد لا نريد أحدا يتكلم في كتاب الله بغير علم ونحن حينما نأمر الناس يتدبروا لا نريد من أحد يثني ركبته في المسجد ويجلس ويفسر لا لا نريد التدبر الذي يورثنا علما وإيمانا.
نعم
هذا الذي نريده
دكتور عبد الرحمن. بالنسبة للتلاوة في بعض الأوقات سواء نعم. في رمضان سواء في آخر الليل استشعار بعض الآيات في القيام عندما يقوم الإنسان ألا كلها دور في تدبر هذه الآيات؟
بلى بلى الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن الكريم وذكر